بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إما ذراعا مشوية وإما كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس إلا من كان معه هدي. وقدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهللت به. قال: فهل معك هدي؟ قال: لا. قال: فأقم كما أنت ولك ثلث هدي. قال: فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثعثعة. قال عفان: فسألت عربيا فقال بعضه على أثر بعض، وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود وشفي. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد.
معنى فثعثعة أي فقاء. قال عفان: فسألت عربيا فقال بعضه على أثر بعض، وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود وسعى، يعني أنه كان عليه مس، وهذا دليل على مس وصرع الجن للإنسي، وهذا ثبت بأدلة القرآن وأدلة السنة، ثبت بأدلة القرآن وبأدلة السنة. وإن كان هذا الحديث ضعيفا، لكن ثبوت صرع الجني للإنسي هذا معلوم معروف، كما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا أمر مشهود معلوم مشاهد بالحس، ولا ينكره إلا مكابر، ما ينكر هذا إلا مكابر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشل من قدر عظمى فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكتبن من الغافلين. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن أكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال: فقلت: ما المترجلات من النساء؟ قال: المتشبهات من النساء بالرجال. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن رجل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو كير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار أن ابن عباس قال مررت أنا وغلام من بني هاشم على حمار وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف، وجاءت جاريتان تشتدان حتى أخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته أو أتى ببدنته أحسن الله عليكم أو أتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا عفان
فأشعر صفحة سنامها الأيمن أشعر يعني جرحها، وهذه قلنا بأنها تكون في الإبل فقط ولا تكون في الشاة، إنما تكون في الإبل، ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين، وهذه تكون للإبل وتكون للشياة، أما الإشعار فإنه يكون في الإبل. صفحة السنام أي جانب البعير فإنه يجرح حتى يعلم أنه أهدي للبيت، فالإشعار يكون في الإبل، وأما التقليد وهو تعليق شيء في العنق فإنه يكون للشاة ويكون للبعير. نعم، ولا يلزم أن يكون الإنسان محرما حتى يفعل ذلك، فلو أرسل الواحد وهو في بلده أرسل إلى مكة الإبل أو الغنم أو البقر أو أي شيء فلا يلزمه ما يلزم المحرم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى مكة كما فعل في العام التاسع، كما قالت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بدنا إلى مكة، قالت ولم يحرم عليه شيء مما كان يحرم على المحرم. يبقى ليس بلازم أن أكون محرما، بل لو شاء الإنسان أن يرسل إلى مكة ما يرسل ما في إشكال، أن يرسل بدنه إلى مكة ما ليس هناك إشكال. نعم، ثم يشعرها ويقلدها ليعلم أنها هذه إنما هي مقصود بها البيت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس أن نبي الله كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب: لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال سمعت ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وبهز قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد قال عفان عبد لي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن خالته أم حفيد أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأضب وأقط. قال فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا. فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله. قلت من قال لو كان حراما؟ قال ابن عباس. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال عمرو بن قال عمرو بن دينار أنبأني طاووس عن ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ثم قال مرة أخرى أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ولا يكف شعرا ولا ثوبا.
ومعنى ولا أكف شعرا ولا ثوبا يعني أجمع. ولهذا شرع الإنسان في الصلاة أنه إذا كان قد عقص شعره وربطه أن يفكه، وكذلك ثوبه فلا يجمعه ويطويه طيا. والكف والكفت كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى هو جمع الثوب عند السجود تكبرا. فهل يا ترى يكون الحكم منوطا بهذا جمع الثوب تكبرا، أم أنه يتعدى ليكون مطلق الجمع؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه يتعدى، فالإنسان يترك كل شيء على حاله باقيا. إذا أراد أن يسجد فإنه يترك ثيابه، كذلك الشعر. وقد كان من عادة العرب أنهم يربطون الشعر وهو ما يسمى بالعقاص، فكانوا يربطون الشعر. فهذا جائز إذا كان من عادة القوم، لكن إذا دخل الإنسان الصلاة فإنه يفك شعره ليسجد معه ويكون مرسلا معه حال السجود. حال السجود نعم، فينهى عن الكفت. والعلماء قالوا والكفت أيضا مثل التشمير، فإنه إذا شمر ثيابه فهذا أيضا من الكفت. وما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا ثم كبر. قالوا هذا محمول على أنه إنما خرج حال خروجه ليس حال صلاته، إنما حال صلاته لم يكن مشمرا صلى الله عليه وسلم، إنما حال خروجه كان مشمرا. لنجمع بين الأحاديث. وهل يلحق بذلك الغطرة أو غطاء الرأس؟ سمعت من العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أنه قال ليس غطاء الرأس ثيابا، وعليه فلو أنه كان مجموعا قال هذا من العادة، فإنه يلبس على هذه الصفة وبالتالي لا يلحق به الثياب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأحوص
قال شيخ شعيب هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا سماك عن عكرمة قال ابن عباس أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي إن الليلة ليلة القدر، قال فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله فإذا هو يصلي، قال فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 23. قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت يعني ابن يزيد قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، قال وكان عامة خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال خطبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، قال فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة وطاف سعيا، وإنما سعى أحب أن يرى الناس قوته، أحب أن يري الناس قوته. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم التروية الظهر. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت له إني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها. فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة ابن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت أسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسلمي لعلك قبلت أو لمست أو نظرت. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. الضوء شد وضم شد وضم من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا السفر وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل إلى أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا.
يقول الشيخ شعيب هذا الحديث حسن، قال في الباب عن ابن عمر وسيد في المسند، وقال الضبنة قال ابن الأثير ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته. أعوذ بك من الضبنة في السفر. سموا ضبنة لأنهم في ضبن من يعولهم، والضبن بكسر الضاد ما بين الكشح والإبط. تعوذ بالله من كثرة العيال في مضنة الحاجة وهو السفر، وقيل تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق، وإنما هو كل وعيال على من يرافقه. يبقى أعوذ بك من الضبنة في السفر أي من هو كل، لأن الأولاد إنما يعولهم أبوهم ويرعى مصلحتهم الأب. فكذلك بعض الناس في السفر يكون عالة يحتاج إلى من يخدمه ويكون ثقيلا يشق على رفقائه، وهذا الأليق في هذا الحديث أن يكون المعنى كذلك أعوذ بك من الضبنة في السفر. وقوله توبا توبا قال النووي في الأذكار سعى سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير تب علينا، وإما على تقدير أسألك توبا وأوبا، بمعنى من أبى إذا رجع، ومعنى لا يغادر أي لا يترك، حوبا إثما، توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا، والحوب هو الإثم، وبفتح الحاء وضمها لغتان، الحوب أو الحوب، يقال حوب ويقال حوب وهو الإثم. فتوبا توبا اللهم توبا، اللهم تب علينا لربنا أوبا، والأوب هو الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله عز وجل على أكمل أنواع العبودية في كل أحوال، فهو إذا خرج مسافرا قال هذا الذكر، وإذا عاد من سفر قال هذا الذكر، يدخل بيته يقول ذكرا، يخرج من بيته يقول ذكرا، يأتي فراشه يقول ذكرا، يقوم من نومه يقول ذكرا، يأتي طعامه يقول ذكرا، يفرغ من طعامه فيقول ذكرا، يلبس ثيابه فيقول ذكرا، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبوديته، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة المباركة، وأن الإنسان إذا التزم هذه الأذكار التي تكون موظفة في هذه الأحوال، إذا التزمها كان من أعبد الناس، ولا أجل في الحقيقة من عبادة الذكر إذا التزمه الإنسان. فبعض الناس يستهين بهذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب واللباس والدخول والخروج والركوب والنوم ودخول الخلاء، يستهين بذلك، وهي إنما إذا عدها الإنسان في يومه فإنما يحصل له من أنواع العبودية الشيء الكثير. يعني لو عددت دخولك وخروجك ولباسك ونومك وطعامك وشرابك وعطاسك وتشميتك لمن عطس، ورؤيتك مبتلى، وتلاوتك للقرآن مع أذكار الصباح والمساء مع الصلوات مع دخول المسجد مع الخروج، كل هذا لو عده الإنسان لحصل من ذلك الشيء الكثير. وبهذا يدخل الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويدخل في قول الله عز وجل من قبل الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، فهذا الذكر الكثير. ولهذا لا توجد عبادة في نص القرآن والسنة فيما أعلم وردت بالإشارة بالكثرة حال أدائها من الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال تعالى صلوا صلاة كثيرا، ولا قال أدوا الزكاة أداء كثيرا، وإنما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. وإن كان الذكر يطلق في عمومه على ذكر القلب وعلى ذكر اللسان وعلى ذكر الجوارح والقيام بالعبودية، هذا ذكر بالمعنى العام، فكل العبادة ذكر، كل العبادة بالمعنى العام ذكر لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في عبوديته، فإذا خرج إلى سفره يقول هذا الدعاء، وإذا عاد قال هذا الدعاء توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا أي إثما. نعم.
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
وهؤلاء هم الخوارج، ومن صار على منهجهم وطريقهم وعلى ضربهم، قال: ليقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا عجب، أن يقرأ هؤلاء القرآن ثم يمرقون من الإسلام مروقا سريعا كما يمرق السهم من الرمية، كما ينفذ السهم إلى الرمية فيخرج، فلا تكاد تجد عليه أثر الدم ولا أثر اللحم من سرعة نفوذه وهو يقرأ القرآن. فدل هذا على أنه ليس كل من قرأ القرآن يكون معصوما من الضلال، وليس كل من قرأ القرآن يكون ناجيا، إنما من قرأ القرآن بشرطه، من قرأ القرآن وعمل به. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يضطر
بعبادة عابد إذا لم تكن على السنة. فإن قال القائل كيف يكون قارئ القرآن ضالا، وكيف يكون المصلي ضالا، وكيف يكون المنفق ضالا، نقول أنه لم يكن ذلك كله على السنة. فالإنسان ما يغتر لا بكثرة القرآن ولا بكثرة الأحاديث ولا بكثرة العلم وحفظ المتون، ما يغتر الإنسان بذلك إلا إذا كان على السنة. فإن كان على السنة فالحمد لله، وإلا فلا يغتر الإنسان بهذا أبدا. وهذا الذي أشار إليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى كثيرا، أشاروا إلى هذا الضابط كما ذكر الأجر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الشريعة حينما كان يقول رحمه الله تعالى: ولا تغترن بكثرة العبادة. وهو الذي قاله الصحابة كما قال أبي وقال غيره: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فالإنسان ما يغتر لا بعبادة ولا بطاعة، لأن عند الناس أن من حافظ القرآن كيف يقولون هذا؟ يقولون هذا حافظ للقرآن ومبتدع وضال، هذا حافظ للسنة ومبتدع وضال، هذا خطيب مفوه ومبتدع وضال. نقول نعم، نقول نعم، بل أكثر ضلال الأمة من القراء أصلا، أكثر الانحراف إنما يكون من القراء. أما عموم الناس فماذا عندهم؟ قد يكون عندهم الشهوات من المعاصي وفقط. أما أصحاب الشبهات فكلهم من القراء ومن طلبة وممن عندهم شيء من العلم وغير ذلك، بل قرأ اليهود التوراة وكانوا أكثر أهل الأرض، من أكثر أهل الأرض اليهود وهم يقرؤون التوراة، والنصارى يقرؤون الإنجيل، والخوارج يقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فلا يغتر الإنسان بكثرة العبادة إلا أن يعرض ذلك على السنة، ولهذا الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فينظر الإنسان إلى السنة، فمن أصاب السنة فقد أصاب لب الهداية. نعم، نحن ما نقول معنى ذلك أن الإنسان إذا كان على السنة يترك قراءة القرآن ويترك العلم، لكن نقول العلم وقراءة القرآن وكثرة الصلاة بدون إصابة سنة لا فائدة من ورائه، بل هي من تكثير الحجة على الإنسان، فتكثر الحجة عليه، تكثر الحجة عليه. لكن كل شيء يعظم مع السنة، فقراءة القرآن تعظم مع السنة، والصلاة تعظم مع السنة، والنفقة تعظم مع السنة. ولهذا ما يقال هذا من أهل السنة بالمعنى الخاص لمنفق ولمكثر من الصلاة ولمكثر من قراءة القرآن، إنما يقال هذا رجل من أهل السنة بالمعنى الخاص إذا كان على أصول أهل السنة والجماعة. فهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني في ضابط السني بالمعنى الخاص، أي من كان على أصول أهل السنة والجماعة. أحد يعني الناس المتحمسين وأصحاب يعني الثورات وكذا، فكنت أكلمه أمس في هذه المسألة، قلت له: يا أخي هذه المسألة ليست معروضة للنقاش ولا البحث، إن وجهات النظر، أنت لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، هذه مسألة إنما هي من أصول الدين. تعرف يعني أصول الدين؟ يعني حتى ليست من مسائل العلم التي قد نختلف نحن وإياك فيها، كنزول على الركبتين أو الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة، هذا ليس من هذه النوع من هذه المسائل، إنما هذه من أصول الشريعة، هذه من أصول الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. عندك الأصول هذه تقريبا 9 أصول، من هذه الأصول يعني إذا لم تعتقد ما أقول لك الآن فأنت مبتدع. ليست المسألة سهلة، يعني وجهات نظر أو قضاء وطر في حديث، هذه مسألة سنة وبدعة، إذا لم تعتقد هذا فأنت مبتدع. فمن رأى الخروج على السلطان هذا مبتدع على طريقة الخوارج والمعتزلة، ومن لم يرى ذلك فهو من أهل السنة. إذا لم ترى ذلك لزاما، لست ملزما أنت بكلامي أنا كلام خاص خاص بهشام أو كذا، لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا لم تلتزم هذا فأنت مبتدع. فهذه مسألة لا تقبل نقاش ولا تقبل حوار. ما رأيك لو قال لك أناس نجعل الصلاة ربعية ركعتين، نظرا لأن بعض الناس يترك الصلاة كلية، فلو جمعناهم على ركعتين أفضل وأولى، هل يصح؟ قال لا. قلت له هذا لا يصح تحت أي بند من البنود. إذا لم تكن على هذه فأنت مبتدع، فما فليس بعد السنة إلا البدعة. إذا لم تكن على السنة فأنت على طريقة الخوارج والمعتزلة. ما في انفصال، هذا إجماع، هذا إجماع، ليست مسألة معروضة للنقاش ولا للبحث ولا كذا، إنما هي مسألة من أصول أهل السنة والجماعة. فالشاهد بأن السنة يعظم مع كل عمل، أما إذا ترك الإنسان السنة فلا عبرة لا بقراءة ولا بصلاة ولا بصيام ولا بنفقة ولا ببكاء ولا بعويل، كما يفعل مثلا أهل التصوف حينما يذهبون إلى قبور الموتى وينذرون ويذبحون ويبكون ويتضرعون ويظنون أنهم بذلك من أعبد الناس، وعندهم النفقات وغير ذلك، لكن كل هذا حابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. فكل عمل ليس على السنة فهو هباء منثور، هباء منثور. نعم. ومن هنا رأى بعض العلم كفر الخوارج، كفر الخوارج أنهم كفار، لأن النبي قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية قال ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ قال لا أقتلهم قتل عاد، وقتل عاد يعني قتل كفار، قتل كفار. من هنا رأى بعض أهل العلم كفر الخوارج، وجماهير أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار وإنما هم على خطر عظيم. وبعض العلم يقول بأن هذا خلاف كان أولا، يعني في الخوارج الذين خرجوا أولا ثم تطور بعد ذلك مذهب الخوارج حتى صار مذهبهم بما لا يقع فيه خلاف أنهم كفار، أنهم كفار، لما كان هذا الخلاف في الخوارج الأوائل، في الخوارج الأوائل، ثم تطور هذا المذهب ليجمع هذا المذهب من هنا وهناك حتى صاروا كفارا بلا خلاف. والأقرب في هذا هو ما ذهبت إليه الجماهير من أنهم ليسوا كفارا، وإنما كل هذا من باب يعني الوعيد، وليس صفة القتل تقتضي اشتراك الذي يقاتل في الحكم، ليس هذا باللازم، وإنما يعني قتلا شديدا، موضوع ذلك قتلا شديدا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل اعدل ولم يكفره صلى الله عليه وسلم. نعم. معنى هذا النبي
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينعق بعضكم لبعض. ولا تحفلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمع.
يقول الشيخ شعيب تحرفت في نسخ المطبوعة الميمنية وطبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة الاعتصام إلى ينعق، وظنه الشيخ أحمد شاكر صوابا ففسره تفسيرا غريبا، وإنما هو ينفق بعضكم لبعض، لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. وقوله لا تستقبلوا هذا لفظ الترمذي والطبراني، لفظ الترمذي والطبراني لا تستقبلوا السوق، أي لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام للأسواق. قال ابن قدامة في المغني: فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، وروي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة، المهم اللي هو التلقي الجلب، يعني تلقي الجنب. وقوله ولا ينفق بعضكم على بعض، قال في النهاية أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش، هو أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها، فإنه بزيادته فيها يراغب السامع، فيكون القول سبب لابتيعها ومنفقا له. يعني لا تروجوا بضائعكم على وجه النجش، هذا يزيد وهذا يزيد من أجل أن يرغب الناس في شرائها وهي ليست تستحق ذلك. وقال السندي ولا ينفق من نفق بالتجديد إذا روج، وجاء أنفق والأول أشهر، أي لا تروجوا المبيع المشتري بإظهار أنكم تشترون، يعني يعود إلى النجش. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا، ألا تستقبلوا الجلب، يعني نهي عن تلقي الجلب والركبان، ولا ينفق بعضكم لبعض، أي لا يروج السلعة بالنجش بأنه يظهر الزيادة، يقول بالزيادة إظهارا لقيمتها وهي ليست إيه، وهي ليست كذلك. نعم، هي المشراة، قال هنا هي المشراة، كرو بيع المحفلة وهي المشراة، لا يحلبها صاحبه أياما أو نحو ذلك، يجتمع اللبن في ضرعه فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرف، يعني كلها من البيوع المنهي عنها. لا تستقبلوا، أي لا تستقبلوا الركبان، ولا تحفلوا، وهذا اللي هو النهي عن التصرية، وهي ترك البهيمة بلا حلب حتى يظهر عظم ضرعها، وهذا من الغرر. ولا ينفق بعضكم لبعض، أي النهي عن النجش. نعم، كلها من المنهيات، لأنها تلتقي في النهاية إلى على الغرر وعلى الغبن. نعم، منهم الخوارج، ومنهم من هو على طريقة الخوارج، منهم الخوارج، فمن كان على معتقد الخوارج يرى إباحة الخروج على ولاة الأمور ويكفرهم بالذنوب فيخرج عليهم، هذا من الخوارج. وما إذا كان لا يكفر بالمعاصي ولا يكفر بالذنوب، وإنما خرج يقول أنا يعني هذا من أمر معروف نعم منكر، فهذا على طريقتهم. نعم، بعض العلم يطلق، فمن رأى الخروج على الحاكم الظالم يخرج الحاكم الظالم وراء ذلك وعلم السنة، فإنه يكون من الخوارج، كما سئل الشيخ الفوزان عمن يخرج على الحكام، هل يكون سئل عن أسامة بن لادن هل هو من الخوارج، فقال كل من يخرج على الحكام فهو من الخوارج. نعم، كل شيء. فإن نزل الواحد السوق ووجد أنه غبن في البيع، فإنه يرجع على الرجل، يرجع على من اشترى منه. نعم، هذا عام في كل شيء، سيارات، أثاث، أي شيء يخرج خارج السوق ويتلقى الناس من أجل أمرين، إما أن يشتري منهم بسعر أقل من السوق، أو إما أن يقول له أنا أبيع لك ويأخذه ويبيع له، وذي معنى أيضا يبيع بيع الحاضر للباد. فالنبي قال دعوا هؤلاء يرزق، دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. نعم، اي صحيح، لكن ان اشترى بالسعر المعقول وكذا، انما هو بس يخرج لتكون له الفرصة، ان اشترى بالسعر المعقول وليس هناك غبن ولا غش ولا شيء من هذا، فلا اشكال في ذلك. ولهذا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد ذلك بالخيار دليل على صحة البيع وانعقاد البيع، قوله أنه بالخيار دليل على انعقاد البيع. نعم،
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله
وسمعته من عبد الله بن محمد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره، فقال رجل وثور تحت رجل يمينه،
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسل الأخرى وليث المرصد،
فقال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، يأتي فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع.
يقول الشيخ شعيب، طبعا وحكم على الحديث ب الضعف، ثم قال وأمية ابن أبي الصلت هو الثقفي الشاعر المشهور، قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء وقد كان صادر 459 وقد كان قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أضل زمانه ويؤمل أن يكون ذلك النبي هو نفسه، فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته كفر حسدا له. وفي صحيح مسلم عن الشريد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشله من شعره فقال كاد يسلم في شعره. وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا في حديث وكاد أمية بن الصلت أن يسلم، ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافرا، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه فقتلها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدا، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة، فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه فقال ما خلفك؟ قال أجمع معك. قال لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا من وطئ حبلا،
ليس منا
من وطئ حبلا. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجي
مراد يعني ليس منا
من وطئ حبلا، هذا يعني في المرأة تسبى إنما لا توطأ حامل حتى تضع، نعم، ولا حائل حتى تستبرأ أي بحيضة، نعم.
عن ابن عباس قال أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنوه فقال لا ولا كرامة لكم، قالوا فإنا نجعل لك على ذلك جعلا، قال وذلك أخبث وأخبث. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا منه عن شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال مر أبو جهل فقال ألم أنهك؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو جهل لما تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. قال فقال جبريل عليه السلام فليدعو ناديه. قال فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. قال حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته
فناديه هنا نادي الرجل أي جلساؤه وعشيرته. نعم فيقول فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني يعني عشيرة وجلساء. فقال جبريل عليه السلام فليدعو ناديه. فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. نعم وقول ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها فيه دليل على أن الإنسان إذا اتقى الحر بشيء من ثيابه أنه لا بأس به أن يجعل حائلا من ثيابه عند الحاجة أنه لا بأس به. ويشهد لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول يعني كنا إذا اشتد الحر فكان أحدنا يتقي الحر بثوبه أو يسجد على كمه. لهذا قال الفقهاء إذا كان الحائل من الإنسان نفسه إذا كان الحائل من ثيابه فيكره أن يضع حائلا من ثيابه إلا عند الحاجة كحر أو كذا. واستدلوا على هذا بهذا الحديث. أما إذا كان الحائل ليس من الإنسان كالسجادة وكذا فهذا لا بأس به مع الحاجة ومع غير الحاجة لا بأس به. وأما إذا كان الحائل عضوا من الإنسان كيده فإنه تبطل صلاته. فلو كان الحائل عضوا يضع الإنسان يده ويسجد عليه بطلت الصلاة. أما لو كان الحائل ثوبا إذا كان الحائل ثوبا من الإنسان فإنه يكره أن يجعل حائلا إلا إذا احتاج إلى ذلك. وأما إذا كان الحائل ليس عضوا ولا من ثيابك وإنما هو خمرة أو سجادة أو كذا فلا بأس بذلك ولا حرج. وكل ذلك وردت به السنة. نعم طيب نقف.